350 زيارة في مصر، الآن بـ 380، فمن يجد الآن الأمر غارب.
إذا كنت تعني بسؤالك هذا غير السؤال الأول، هذا هو فأقول ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن يربح ربحا مقننا محدودا، فلذلك أي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإشحاق في حق الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم. فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة، إن هذه الظروف إذا تسلط الجشع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وتضع إشارة محدودة معقولة، أما الظروف العادية فليس لأحد المشاعر وليس هناك ربح محدد، لأن تعليل الربح لا يعقل أبدا أن يفرض بأن البضائع التي تباع مش معقول أن يوحد نسبة الربح المئوية، هناك شيء يباع كل يوم بالأصنام، هناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين، كم حاجات من المأكولات والمشروبات كالخضر والفواكه وإلى آخره، هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة. أما مثلا الثلاجه السياره ونحو ذلك فهذا لا تباع بها السفر، ولذلك لا يؤخذ ان يوضع مبدا تحديد الشعر، فان الله عز وجل هو المشعر، لكن المسلم عليه ان يتقي الله عز وجل وان يكون رحيما بالمؤمنين ولا يغادر الاسعار. من اجل ذلك حرم الشارع الحكيم الاحتكار، لأن الاحتكار بالضاع يساعد المحتكر على المغالاة السائرة، فكان الاحتكار محرما. أما حينما لا يكون هناك احتكار وتكون البضاعة يعني مشاعة لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك شعر الربح محدد. هذا
حكم قديم القرآن.
التجويد يجب أن يتعلمه الإنسان في حدود القواعد التي وضعها علماء التجويد على أنهم من أهل الاختصاص، فهذه المرجع في هذا، وذلك من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتيله للقرآن على صفة معينة، هذه الصفة من يعرفها؟ يعرفها الطلاب المتخصصون في هذا العلم، ومنهم ينبغي أن يتلقى هذا العلم وأحكامه، وأحكامه كثير من الأحكام الفقهية بعضها واجب وبعضها مستحب زي الواجب، بل وفيها بعض الأحكام كما في بعض الأحكام الفقهية ما ليس له أصل في السنة فيكون من البدعة، وهذا طبعا يعرفه أهل العلم. أما التفصيل فهو أيضا متخصصين في هذا المجال.
خلط القراءة،
نعم
أخلط وراء القراءة،
خلط القراءة بقراءة. إذا كنت تعني بالقراءة حينما تقول يعني قراءة ثابتة وصحيحة فما في معنى من ذلك اشتباط لقول علماء التجويد. وعلى ما اشرت اليه انفا ان فيهم اقوال تشابه في كثير من الاحوال بعض من اقوال الفقهاء خالف السنه. فالقراءه في المجتمع اليوم هي كالموائد الاربعه. كل امام من أئمة القراء أخذ بما ثبت لديه، كذلك الفقهاء. وقد يكون ما أخذ الفقهاء من الخبار المتناقض الذي تسميه خلاف الصواب، وقد يكون من الخلاف الذي يسميه خلاف تنوع. فإذا كانت القراءة من هذا النوع فلا يجوز للمقري أن يحجر على أتباعه الذين يقرئهم القراءة التي هو تلقاها، لا يجوز له أن يحرم عليهم أن يأخذوا بوجه آخر في القراءة ما دام أن هذا الوجه ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في الفقه هو المثال عما سألنا. فهناك مثلا حديث من الأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها حينما يستفتح الصباح، وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع. الأحناف مثلا أخذوا بدعاء سبحانك اللهم، والشافعية أخذوا بوجهت وجهي، وأهل الحديث أخذوا بدعاء اللهم
باعد
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر الدعاء. وناس ايضا اخذوا بأدعية اخرى في جمعتها في سورة الصلاة. فهنا لا ينبغي ان يقال انه لا يجوز للمسلم أن يستفتح أحيانا تارة بهذا وتارة بهذا، لأن كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام الواحد أخذ بنوع من ذلك. كذلك القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل إمام من أئمة القراء أخذ بقراءة، فذلك لا ينفي أن يأخذ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فقراءة مثلا دعاء الفاتحة رب العالمين مالك وملك، قراءة حرف مالك، قراءة غيره وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك. فإذا قرأ قراءة الصلاة أو خارج الصلاة بهذه تارة وبهذه تارة فقد قرأ القراءة صحيحة، فلا يحجر عليه أن يقول لا أنت قرأت يعني تلقيت القراءة على قراءة حافظ فلا يجوز تخرج عنها. لا، لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول عليه السلام كدائما. لكن لما يكون القراءة متضادة حينئذ لابد الإنسان أن يأخذ الوجه الذي صح عنده، فما هو شأن في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الأئمة. تفضلوا إذن. إذا حضرنا ما شاء الله
والمعرفة، فهل هذا من الدين؟
هذا ليس من الدين، بل هو من الاتباع في الدين. واسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه. جاء في سنن الدارمي بالسند الصحيح أن أبا موسى الأشعري جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود عليه السلام فوجد الناس ينتظرونه فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، أبو عبد الرحمن كني عبد الله بن مسعود عليكم السلام. فجلس ينتظره إلى أن خرج، فقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انتظر الآن إلى قول أبي موسى رأيت في المسجد شيئا أنكرته ومع ذلك لم أرى إلا خيرا. كيف هذا؟ هذا ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا. هذه الطرق. قال ابن مسعود لأبي موسى أفلا أنكرت عليه؟ قال لا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمين لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ شو هذه القارورة فيها أبد شيء ولا مثل هذا ما؟ لا أريد ما يكون بارد كثير. حسن بس كمل الرواية هذه. ثم رجع ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يرى منه إلا عيناه، حتى دخل المسجد ورأى الحلقات كما وصف له أبو موسى، فقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا عبد الرحمن حصل نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده فإنكم لآجى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أخوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. قال شاهد القصة لقد رأينا أولئك الأخوان يقاتلوننا يوم النهروان، أي من أصحاب الحلقات كانوا الدراويش الذين كانوا يذكرون ذكر المبتدعات خرجوا على علي بن ابي طالب، صاروا من الخوارج. فقاتلهم علي واستغفر شهدهم ولم ينج منهم الا اغراض خليلين. ولذلك البدعه الصغيره تؤدي الى البدعه الكبيره. فهذه الطرق كلها مخالفه لشريعه الله، لان الطريق الموصل الى الله انما هو طريق واحد كما قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقيه، نكتفي الان بهذه التمهيده. والسلام عليكم.
الأصل في الطعام
كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الأصل. عليكم السلام. أهلا مرحبا. الحمد لله.
السلام عليكم.
الحمد لله. قلنا عليه السلام لذاك الغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا كلامه في الطعام لكنه خير. لكن اذا كان الانسان يريد ان يتكلم غير ذلك فصمت اولى به. يعني 10 دقائق ولا ساعة كثير. أهلا مرحبا كيف حالك؟ لكن هنا ينبغي أن نلاحظ شيء واضح. هل الآن الأذان هو أذان شرعي أم لا؟ لأن الواقع الذي لمسه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أن الأذان الأوقات الخمس ليس أذانا شرعيا، وإنما هو أذان فلكي. والأذان الفلكي يختلف عن الأذان الشرعي أحداث كثيرة. ولعل هذه فرصة وفي هذه البلدة المكشوفة التي لم يتطاول البنيان فيها بعد أن يراقب بعضكم طلوع الفجر الصادق، ففي ظني أنكم ستسمعون الأذان أذان الفجر قبل طلوع الفجر الصادق زمان. في زمان. لأن هذا شيء جربناه في بعض البلاد، وبخاصة البلد التي أنا الآن أسكنها وهي عمان. وأنا أسكن في جبل اسمه جبل هملاس، فأرى طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها في كل يوم. وأسمع بأذني الأذان الذي يذاع هناك من مسجد واحد، فإن من بدع هذا البلد التي تفرد بها دون البلاد الأخرى، والحمد لله تفرد بها لأنها بدعة. أن الأذان هناك يسمونه الأذان الموحد، فيذاع بالراديو فيسمعه كل من قرب وكل من بعد في وقت واحد في كل المساجد، علما أن عمان ما هي كان بعضكم أتاها، فهي بيوت بعضها في وديان وبعضها في شفوه الجبال وبعضها في قمم الجبال. ثم هذه الجبال مختلفة في الارتفاع والانخفاض، ففي مثل هذه البلدة أولا لا يمكن أن يكون الوقت واحدا، فوقت من كان في الجبل غير وقت من كان في الوادي بين الجبلين، أي وقت كان إلا ما ندع. والشاهد أننا نسمع الأذان، أذان الفجر، ثم نفطر قرابة من نصف ساعة حتى نرى الفجر بعد، ونسمع الإقامة من المسجد القريب منا وقت طلوع الفجر تماما، أي إن السنن التي يصلونها قبل الفجر حتما وقعت قبل وقت الفجر. أما الفريضة ففي المسجد القريب مني يقع الحمد لله، أو تقع الفريضة في الوقت الأول، أما المساجد الأخرى فيكون قد انتهى. كذلك في سوريا نسمع الإذاعة ونحن نتصحب في عمان، وقد صلوا الفجر وبدأوا بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية، هذا من حيث الفجر. أما أذان المغرب فأرى الشمس قد سقط وراء الجبل، وأنا في جبل طلع، متى غابت الشمس عمن كان في وسط عمان يعني في الوادي، غابت عنهم من زمان مع ذلك، فأنا أرى الشمس وأنا في جبل عالي قد غربت بعد ذلك بعشر دقائق إلى نجوم المغرب. التوقيت غير شريط تماما. ثم علمت بعض ما علمت برسائل معلقة مطبوعة، وبعض علمت من الأخبار المسموعة أن في الكويت أيضا يؤذنون الصبح قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، في المغرب أيضا الشيخ تقي الدين الجلالي الذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية له رسالة يقرر فيها أنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل الوقت أيضا بهذا الخلاف. فأنا أنصحكم أن تراقبوا الفجر عندكم، لأنني جاوبت في بعض البلاد التي تيسر لي، مرة صعدت بناية عالية في مدينة منورة في شهر رمضان قبل سنتين أظن، ونحن صائمون، فغربت الشمس وراء الجبل فأفطرت بعد ذلك بعد دقائق أذن المؤذن وهكذا. وهذه جملة منفردة وإن صارت لكن فيها فائدة. فجواب السابق أن وقت القراءة قبل أذان الظهر هو بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، لكن هذا على افتراض أنهم يؤذنون في الوقت الشرعي وليس في الوقت الفلكي. ومعرفة الأوقات الشرعية أمر سهل، لو أن الناس قرنوا بها بعض الشيء، لأن السلف الأول مع أنهم كانوا أميين أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون بل يؤذنون على الأذان الشرعي. فوقت الفجر واو، حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الخيام إلى الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان الهلال فإنما يؤذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ المار. يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق فيقولون يا عمرو المسموم أصبحت أصبحت فيؤذن. أما وقت الظهر حين تصير الشمس في وسط السماء ويبقى الشاخص، المقصود بالشاخص الشيء المنتصف، وذلك أن يكون هناك عصا أو شجرة مستقيمة، فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة. ومن هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موظفا رتيبا، لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ظلها بين فصل بين فصل وفصل. ما أدري إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الشتاء تميل، حينما تطلع تميل إلى الجنوب، أما في الصيف فهي تكاد تكون شاقوليا عموديا على الرأس ترتفع. عليكم السلام ورحمة الله. هو الشاهد أن الشمس كل يوم حين تطلع هذا الشاخص أو ذاك يكون له ظل ممتد إلى الغرب.
عليكم السلام ورحمة الله.
وكلما ارتفعت الشمس الظل يقصر، ظل الشاخص يقصر ويقصر ويقصر كلما ارتفعت. يعني إذا فرضنا أن طول الشاخص متر، حينما تطلع الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص أمتار، بتشوف غبار طويل هكذا. وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، فإذا وصل الظل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يطول أو يقصر فهذا هو وقت الكرامة. فإذا مال الظل قليلا إلى جهة الشرق بالطول طول الظل، فإذا بدأ الظل يطول قليلا وذلك بأن يميل قليلا إلى الشرق فهذا وقت الصلاة، أي زال وقت الكراهة. ثم الشمس تبدأ وتميل سبيل الغروب فيبدأ الظل يطول ويطول، هذا وقت الظهر. متى يكون وقت العصر؟ هذه قضايا تحتاج إلى معرفة بسيطة فيما يتعلق بعلم الفلك أو الجغرافيا. من كان في خط الاستواء حيث يتساوى الليل والنهار، الشمس هناك تكون باردة شاقوليا على رؤوس الناس وليست مائلة إلى الجنوب كما هو شأن في هذه البلاد. هناك معرفة وقت الظهر سهل جدا، إذا ركب الشاخص ظله أي لم يبقى له ظل هذا وقت الكرامة، هذا سهل. فإذا بدأ يظهر الظل من الجانب الثاني تمام ذلك دخل وقته الظهر، هذا في خط الاستواء حيث ليس للشاخص في وقت استواء الشمس في وسط السماء ظل. وهذا ملاحظ في الأدوية العادية، مثلا إذا كان هنا بلورة كهربائية وهذا كأس فستنرى الظل كأس ناري ناحية، لكن إذا كان الظل هنا فسنرى الظل هناك، ولما كانت الشمس بالنسبة لما نرى تمشي ونرى الظل يمشي في خط الاستواء في وقت الظهر كما ذكرنا يصبح الشمس فوق الشاخص تماما فلا يبدو له ظل، هذا وقت الكرامة. فإذا بدأ الظل فقد زال وقت الكرامة. أما هنا وفي عمان وسوريا وكل البلاد الواقعة في الجهة الشمالية فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الدقة. قلنا آنفا إن الشمس حينما تطلع والظل يبدأ يقصر كلما الشمس ارتفعت إلى أن يصبح الظل، هنا الظل لا يزول كما هو الشأن في الخط الأسيرة يظل، لكن يستمر في القصر يقصر ويقصر حتى يقف عند نقطة لا نراه يزداد قصورا أو إنه بدأ يطول. حينما نرى الظل قد وقف عن القصور وعن الطول هذا اسمه سيء الزوال. هنا المراقبة الآن، إذا كان الشاخص متر متر كلنا حينئذ يجب أن نأخذ كل يوم أو كل كم يوم يجب أن نأخذ هذا الطول ونفترض أن طوله ربع متر، الربع متر حينما يزيد ربع سنتي واضحا دخل وقت الظهر. متى يصير وقت العصر؟ يجب أن يكون في بالنا أن ظل الزوال ربع متر حينئذ من رب نراقب هذا الدم الذي بدأ يميل نحو الشرق، فإذا صار ظله هذا الشاخص مترا زائد ربع متر فهذا هو وقت العصر. بعض العلماء يقولون وقولهم خطأ، إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زائد ربع متر هذا وقت العصر، أما وقت غروب الشمس هو واضح وقت المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطرت صائم. فوقت الغروب واضح، طيب وقت العشاء متى؟ هنا أيضا في إخلال كبير بالنسبة للرادمات أي التوقيت الفلكي. وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، إن كان أحدكم يوماً ما والشمس حينما تغرب السيارة في المغرب الشفق الأحمر يمتد من الشمال إلى الجنوب، ثم يبدأ هذا الشفق بالغروب أيضاً، فإذا ما غرب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذه هي المواقيت الشرعية، فمراعاتها بالنسبة للمؤذنين الشرعيين وليس الموظفين، موظفين يأخذون معاشات ويؤذنون حسب التوقيت الفلكي وانتهى الأمر، بينما المؤذن له وظيفة يؤديها كالإمام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فارشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين. لكن مع الأسف جاء دور على المسلمين، أصبحت الوظائف الدينية كأي وظيفة غير دينية، وظيفة إدارية مثلا أو صناعية أو مهنية صارت صارت الوظائف الدينية كغيرها تؤدى كوظيفة ولا يرعى فيها حدود الشرع. فأظن الآن انتهى الجواب. شكرا.
بالنسبة للأذان الفجر يا شيخ، ما نلاحظ عليه التخويف في الأذان الأول، وفي الثاني لغي الثاني وعورض عنه بالتثويب فيه.
اي نعم.
فهذا مخالف شرعي تذكرتها في الكتاب.
هو كذلك.
طب الشرح يعني مفصل يا شيخ من هذا هذه النقطة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابة ومحاضرة وبخاصة في هذه السفرة تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي خطنا فيها، لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة وفقا لهما، وما خالفهما فيكون مخالفا للشرع وهو البدعة بعينها. عليكم السلام. لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم في تربية التكفير، علمه شيئين اثنين تميز تعليمه على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. الأمر الأول حيث علمه التربية، التربية في الشهادتين، فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرا فيقول في نفسه مسمعا لذاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا يأكل شيئا من الوقت يتنبه السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا ذهب ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة الطويلة وهو في الحقيقة لم يسكت وإنما تشهد الشهادتين سرا. أيضا ترى رجع لذلك سمي تريان فيرفع صوته ويعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا اسمه تريع. وحديث أبي محذورة استقل وانفرد بهذه الفائدة. والفائدة الأخرى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بتمامه قال له فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يتابع بقية الأذان. الشاهد إذا أذنت الأذان الأول في صلاة الفجر. هذه الفائدة الثانية ورد بها حديث أبي محذورة. له شاهد في سنن البيهقي الكبرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول لصلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. مع الزمن أميتت هذه السنة وغيرت وبدلت. في كثير من البلاد لا يؤذن للأذان الأول إطلاقا أذان الفجر كبقية صلاة الخمس أذان واحد في كثير من البلاد. في بعض البلاد يؤذن أذان أول للفجر لكن بين أذانين وقت طويل أو ساعة من الزمن وهذا خلاف السنة. قد جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته آنفا لا يغرنكم أذان بلال بعدين يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا يعني ينزل حتى يؤذن أذان أول وهو بلال ثم يصعد ابن عمر ليؤذن الأذان الثاني عليه السلام ورحمة الله. وفي تشريع الأذانين وفي المؤذنين فائدة هامة جدا تفوت هذه الفائدة في مخالفة هذه السنة. الصلاة خير من النوم واضح بالبلاءة أنه خطاب للنائمين وذلك لا يكون إلا في الأذان الأول لأنكم علمتم أذان الأول وأذان بلال. لماذا يؤذن؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. الآن نقلت هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني حيث الناس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائم إلا ما شاء الله من الكسالى او المهملين او المرضى. هذه هي الفائدة الاولى. والفائدة الاخرى من كون مؤذن الاذان الاول غير مؤذن الاذان الثاني ان صوت كل منهما يختلف عن الاخر، فيكفي ان يكون ايقاظا وتنبيها ولو لم يسمع النائم جملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فسيعلم إن كان هذا هو الأذان الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن. لذلك من السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلت. فالسنة المقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم إيقاظا للنائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في الأذان الثاني والناس إنما هم مستيقظون.
مثل ما
يكتب الإسلام أصبار بعلم أفتدت خراسة الحمد لله. تكلمنا كثير أن أصبار كلامه في هذا ممجوجا تسمعون أشوفا إن شاء الله. غير
قبل الزوارة مثل الضوء ضرب أربع قاعد مصمعها لتفتح حفاظ السمان لحديث المعنى
كيف اليراد؟
وراد هل يعد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الزوال مصلى أربع قاعد بتشاهد واحد في حباب السماء وكذا
قبل الزوال؟
قبل الزوال.
قبل من يعني؟
قبل الزوال كبير يعني مو وقت الزوال.
ما في إلا صلاة الضحى
طبعا
بس
الأجر هذا
وصلاة الضحى نعم
هذا الأجر
الأجر اللي ذكره
وهو
اللي تفتح حباب السماء وشيء
ذكره. هو يمكن هذا الحديث بعد الأذان بعد الأذان مش قبل الزوال
بعد الأذان يعني
نعم نعم
يقصد فيها سنة الظهر أربعة
إيه؟
وهل هي محددة بالتشهد؟
محددة بالتشهد؟
تشهد واحد أقول
له ساعة ركعات هي تصدر
والأربع بدون
أربع ركعات
أربع ركعات
هي أربع ركعات بعد الزوال وهي قبل فرض الظهر وليس قبل الزوال. إما بتشاهد واحد أو بتشاهدين بتسليمتين فهو أربعة. لا هذا شيء متعرف باختلاف الفصول. يعني حينما يستوي الليل والنهار يكون الليل 12 ساعة، في هذه الحالة يكون النصف في الساعة السادسة، لكن قد يطول الليل وقد يطول النهار فلا بد من شيء من الانتباه والحجاب. يعني مثلا اليوم الشمس تغرب عندكم ساعة كم؟ ستة ونص.
نعم
ستة ونص. طيب إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف معناها بدأ الليل، متى يطلع الفجر؟ خمسة ونص. خمسة ونص معناها 11 ساعة. إذا تأخذ نصف الإذاعات خمسة ونص، فإذا أضفت خمسة ونص على ستة ونص شو بصير؟ 12. لكن هذا مش ثابت، هذا إما يزاد فيه أو ينقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخره. هذا منتصف الليل فهو شيء غير ثابت إنما هو متحرك كأذان المغرب كأذان الفجر تماما. والنص في هذا صريح أن وقت العشاء هو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة قال وقت صلاة الإنساء إلى نصف الليل إلى نصف الليل. فعليك بقى أيها المؤذن أن تراقب هذا, أو أنت أيها الإمام, أو أنت أيها المسلم بصورة عامة, إذا مليت بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر مما بعد نصف الليل. ويه إذا كان مقصود من الورود يعني مجرد الرواية فالجواب نعم, أما إذا كان مقصود هل صح كما يبدو لي فما صح. كل ما جاء في ذلك حديث جرير ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف جدا, إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها, فإن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب. هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز الاحتمال به ولا إخراج حكم حكم منه, فبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض نصف هذا الحديث, حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فأكثر الناس الذين يتقصدون صيام النصف ما يصومون إلا النصف, والرسول يقول إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا يشرع إذا أن يتقصد المسلم النصف من شعبان بالصيام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه.
حديث كان يصوم من شعبان
كله,
كان يصوم من شعبان كله,
نعم كان يصوم من شعبان كله, كان يصوم من شعبان إلا قليلا, وصيام شعبان أو صيام النصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام, كان يصوم يوم يفطر يوم فجاء يوم النصف في يوم الصيام فهذا يجوز, أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضا أن يصوم النصف, أما أن يتقصد صيام النصف فهذا ليس بالأمر المشروع.
شيخ محمد الحديث يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان,
هذا حديث صحيح ولا يصح في ليلة النصف إلا هذا. فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو لمشاهد, معنى النزول إذا معنى النزول في أحاديث متواترة, يعني ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة, لكن نزوله تبارك وتعالى ليلة النصر مقرون بقوله في آخر الحديث فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. هذا سؤال طيب, يتبع الحديث الذي هو سأل عنه هو باللفظ الذي ذكرته, يتبع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. أحسنت وجزاك الله خير. كيف؟
نتحقق الله عن
الجلد
الأول فقط.
نعم.
ما كملت.
لماذا لم تكمل؟ وليس نطعم نقرأ عن الشرع الإجابة الله عن نقرأ. أما لماذا لم أكمله؟ هذا يعود إلى ظروفنا العلمية الكثيرة التي تحيط بنا. أما ننصح, نعم ننصح بخلاف هذا الكتاب, لأنه بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شروط أسلوبه وتمويبه, وإن كان المؤلف ليس يعني كغيره من علماء المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما فضلا عن ابن تيمية ابن خير، لكن لا يوجد الآن ما نصح به إلا هذا الكتاب، وإلا كتاب الروضة النجية شرح الدورة الربهية للصديق حسن خان، فهو متن وشرح وأسلوبه على الطريقة القديمة، بينما أسلوب السيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل، لكن صديق حسن خان أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب فقه السنة. وقد كنت بطلت القول في الكتاب في مقدمتي لتمام المنة في التعليق على فقه السنة، ومما كنت ذكرته هناك أنه كثيرا ما يذكر الأقوال في المسألة الواحدة ثم يدعها كما هي فيحار القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة، ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح قولا من تلك الأقوال. بينما مثل الشوكاني وصنعاني وصديق الأنصار في الغالب لا بد ما يذكر رأي الراجح من تلك الأقوال. القبصرة لابن الجوزي ما أعرفه في إيش القبصرة؟
في عن بعض الشهور كده في عن بعض كذلك يعني يجيب حاجات إسرائيلية أو حاجات ربما ما تكون يعني محققة.
أنا ما اطلعت على هذا الكتاب، بس كتب ابن الجوزي خاصة ما كان منها في الوعظ والأخلاق ونحو ذلك هو سبحان الله متساهل في إرادة الحديث الضعيفة وبعض الموضوع على خلاف صنيعه في كتابه الموضوعات، فهو في هذا المجال له شخصيتان. في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقده للأحاديث حتى وصل نقده إلى الحكم ببعض الأحاديث الصحيحة بالوضع، تعقبه العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا. أما في كتبه الأخرى فهو على النقيض من ذلك، حيث أنه يتساءل فيذكر الأحاديث دون تخريج كأنه يذكرها من حوله، ولذلك فيقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لا يجوز روايتها في ضعفها. إذا قرأ الإنسان كتابا لابن الجوزي فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية. كتاب مثلا معروف وهو مفيد جدا تلبيس البيس أو نقد العلماء، وهو مفيد جدا من ناحية النقد، لأن العلماء كثير من الناس لا يجرؤ أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة، لكن من كان عالما فعلا كابن الجوزي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاته. فمع قيمة هذا الكتاب تجد ذيول الأحاديث كما يقال لا سنان لها ولا خطاب. وقد كان أحد أخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب، واسم صاحبنا هذا خير الدين الوالي، فيستفاد من الطبعة هذه لتدريس ابليس لابن الجوزي. نعم؟ تلبيس البيز بتعليق خير الدين الوالي. نعم.
شيخ من التفصيل القول في حجية الحديث المرسل.
نعم. الحديث المرسل معلوم تعريفه عند علماء الحديث لأنه هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء قديما في الاحتجاج بالحديث المرسل، وجمهور علماء الحديث انه لا يحتج بالحديث المرسل لجهالة الواسطة.